بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في تاريخ المسألة ودخولها في البحث الفلسفي كمسألة مستقلة، وقد تعرضنا في الجلسة السابقة إلى كلامين في هذا الصدد، وتعقيبا على ما أفيد في هذين الكلامين نقول: لا يبعد أن يقال أن هذه المسألة كمسألة منفصلة اتضحت معالمها في عصر شيخ الإشراق السهروردي السابق على صدر المتألهين وعلى أستاذه المير داماد، حيث إن شيخ الإشراق السهروردي ذكر في حكمة الإشراق بعض الأقوال التي عند المشائين وحاول أن يدفعها، وتعرض هناك في مبحث تحت عنوان اعتبارات عقلية، ذكر هناك بوضوح مسألة أن الأصيل هو الوجود أو الماهية، واختار هناك أن الأصيل هو الماهية وأن الوجود ليس له صورة في الأعيان وإنما له ثبوت وتحقق في الأذهان، وما هو الكون في الأعيان والثبوت إنما هو للماهيات دون الوجود، وذكر مجموعة من الأدلة. وسيأتي ولهذا بعد السهروردي تعرض القائلون بهذه أو تعرض الباحثون في هذه المسألة إلى كلمات السهروردي إما موافقة له كما فعله المير داماد والدواني، وإما مناقشة له كما فعله صدر المتألهين حيث ذكر كلام شيخ الإشراق وأدلته وناقشها، مما يعني أنه شيخ الإشراق السهروردي تعرض إلى هذه المسألة، بل عمدة الأدلة على أصل ما هي كلمات السهروردي شيخ الإشراق. وقد تعرض شيخ الإشراق إلى هذه المسألة في عدة موارد، وقد أشار إلى مصادرها الشيخ أيضا عبودية صفحة 100، وأنا أنقل لكم المصادر الآن التي تعرض فيها شيخ الإشراق إلى هذه المسألة بوضوح. الجزء الأول صفحة 21 إلى 26، وأيضا صفحة 162 إلى صفحة 167، وأيضا هذا الرئيسي أكثر يعني أوضح يعني هو رئيسي وكلمات مفصلة عنده، من صفحة 343 إلى صفحة 361. شوف هذا المقدار صفحات تعرض فيها إلى بحث أصالة الوجود أو أصالة الماهية واعتبارية الوجود. والجزء الثاني أيضا صفحة 64 إلى صفحة 72. إذن شيخ الإشراق السهروردي تعرض إلى هذه المسألة مفصلا، وأيضا ممن تعرض للمسألة قبل صدر المتألهين وقبل الميرداماد الدواني المحقق الدواني في شرحه على هياكل النور، وقد نقل كلام الدواني المحققين الذين جاءوا بعده كصدر المتألهين كالسيد العلامة في النهاية كالسبزواري في المنظومة، تعرضوا إلى كلمات الدواني. فالدواني أيضا ممن تعرض إلى هذه المسألة ونقل عنه الأعلام في ذلك، فإذا هذا أيضا ممن تعرض للمسألة بوضوح. وأيضا ممن تعرض إلى المسألة قبل الدواني ولكن لم تصلنا كتبه، السيد السند صدر الدين الدشتكي، فإنه دشتكي أو دشتكي نعم، فإنه نسب إليه القول بأصالة الماهية ونقلوا بعض كلمات ولكن لم تصلنا كتبه، وإنما ينقل هذا في كلمات من قبله أو من قبلنا، يعني نقلوا بعض كلمات السيد السند صدر الدين الدشتكي وهو من المحققين أيضا، وهو قبل الدواني وصدر المتألهين. فإذا هؤلاء الثلاثة نقل عنهم أنهم تعرضوا إلى هذه المسألة، ونقلوا الأول والثاني شفنا كلماتهم، الثالث نقل عنه ذلك لأن لم تصلنا كلمات السيد السند صدر الدين الدشتكي. وقد أيضا تعرض إلى هذه المسألة في بعض كتب العرفاء، ففي تمهيد القواعد صفحة 159 لابن تركة ذكر هذا البحث ونقل هناك عن كتاب الاعتماد لجده أبي الحامد تركة صاحب المتن، يعني هذا كتاب تمهيد القواعد يدرسون أصحاب يعني يدرسون العرفان النظري يدرسون معه كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، هذا شرح إلى كتاب جده تسمى كتاب الاعتماد، جده أبي حامد تركة صاحب المتن وتمهيد القواعد شرح إليه، نقل عبارة طويلة لجده أبي حامد تركة في مناقشة شيخ الإشراق القائل باعتبارية الوجود، وهذا قبل صدر المتألهين أيضا وقبل الميردامات. فإذا حيث على الواحد بعد كتب العرفاء بعد نتوسع في كتب العرفاء ونقرأ، وهذا على نجد أيضا فالمسألة موجودة ومطروحة بشكل واضح قبل صدر المتألهين وقبل المير دامان موجودة في كلمات من هو؟
هذا الأخير
نعم، هذا يقول بأصالة الوجود
هو أسبق يعني
نعم أسبق من صدر المتألهين، ونناقش كلمات شيخ الإشراق في هذه الكلام، بل العرفاء كلماتهم واضحة في القول بأصالة الوجود خلافا للفلاسفة والحكماء من المشائين والإشراق. مشائين هل صار فيها نزاع، وكلمات العرفاء التي وصلتنا كلماتهم خصوصا القدماء قد يقال واضحة في القول من أصالة الوجود. وذكر بعض العلماء أنه لا يبعد أصلا أن كثير من المناقشات التي ذكرها صدر المتألهين مستفادة من كتاب الاعتماد الكبير لأبي حامد تركة، وإن لم تصلنا نسخته، هذا الكتاب ما وصلتنا نسخته، ولكن هذه النسخة كانت موجودة في كلمات عندهم يعني عند الدار الثمثيل موجودة، والمقدار الذي نقله في تمهيد القواعد من هذه العبائر واضح يتطابق مع كلمات ومناقشات صدر المتألهين، فلا يبعد أن صدر المتألهين استفاد لي من كلمات نعم أبي حامد تركة كما قد تكشف العبارة عن ذلك. ولا يبعد أيضا أن الميرداماد الذي نعم هو واضح في بنائه على أصالة الماهية، استفاد من السيد صدر الدين الدشت، الدشتكي هذا المحققين المعروفين الذين ينقل لهم كلمات ولكن لم تصلنا كتبهم. إذن من خلال هذا العرض يتبين أنه ما أفيد في كلمات العلمين السابقين اللذين ذكرنا كلماتهم محل تأمل ونظر، فقد يقال أن مقتضى للبحث والسبر أن هذه المسألة موجودة بشكل واضح قبل الميردامات فضلا عن صدر المتألهين، فهي موجودة في كلمات شيخ الإشراق والدواني وأبي حامد تركا وصدر الدين الدش الدشتكي. مسائل مستقلة، مسألة وسؤال طرحه وجاوبه، فهذا العنوان أخوف المقدار كافي، مو لازم نخلو مثلا فصل مستقل. يكفيك أنه الذين يعني بعد ذلك أكثر أكثر المناقشات كلها جاءت في كلمات شيخ الإشراق، يعني كل كلمات شيخ الإشراق عادة شيخ الإشراق تعرض إلى مطلب بصفحات، فما نقلت لكم صفحات طويلة عريضة في هذه المسألة. وجاء الميردامات بعد ذلك وتعرض إلى هذه المسألة بالإضافة إلى المصادر التي ذكرتها سابقا، أيضا عندنا مصدر في الأفق المبين، في الأفق المبين ذكر هذا المطلب في بحث الجعل صفحة 20 إلى صفحة 24. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى بالتعليق الأولى على هذا المطلب. التعليقة الثانية، ذكرنا في الجلسة السابقة أنه نسب العلامة الطباطبائي في البداية والنهاية وكذا السبزواري في المنظومة إلى المشائين القول بأصالة الوجود، ونسبوا إلى حكمة الإشراق السهروردي القول بأصالة الماهية انتزاعا من بعض المطالب والشواهد، ولكن ذهب بعضهم كما ذكرنا في كلمات الشيخ عبودية أنه لا يصح نسبة أحد القولين لا إلى المشائين فننسب لهم أصالة الوجود، ولا إلى الإشراقيين فننسب لهم أصالة الماهية لوجود بعض الشواهد في كل منهما تعاكس ما نسب إليهما. ونحن نريد أن نبحث الآن إلى أنه ما هي الشواهد التي يمكن أن يستند لها لنسبة القول بأصالة الماهية إلى شخص ما، بغض النظر عن هؤلاء المشايخ ما يقولون، ما هي هذه الشواهد وهل الشواهد تامة أو ليست بتامة؟ مش تفتيل المطلب، نبحث ما هي هذه الشواهد التي إذا قيل إذا تكون متكأ لإسناد القول لأصالة الماهية إلى شخص. فنبحث أولا شواهد أصالة الماهية، ثم في التعقيل تعليق الثالثة نبحث شواهد أصالة الوجود ونرى هل هذه الشواهد تامة أو غير تامة. الشاهد الأول وهو ما ركز عليه جمع من الأعلام كالشيخ عبوديات والشهيد المطهري أيضا في شرحه على المنظومة وغيره، مسألة الكل الطبيعي، فقال أن الشاهد على القول بأصالة الماهية وجود أو تحقق وثبوت الكل الطبيعي، بتقريب أن الكل الطبيعي هو عبارة عن معقول أولي. وإن وقع النزاع في أن هذا الكل الطبيعي بلحاظ وعاء الواضع، هل هو بلحاظ الماهية لا بشرط القسمي، الماهية لا بشرط المقسمي، شيء ثالث، من العلاقة بعالم الواضع، ولكن الكل الطبيعي على كل تقدير معقول أولي، وهو الإنسان والحيوان والبقار، ما في نزاع في هذا المقدار، أن الكل الطبيعي هو مثل الإنسان والحيوان والبقار، والإنسان والبقار والغنم وما شاكل ذلك، هذا هو الكل الطبيعي. أما تفاصيل الوطن لا علاقة بها. ومن الواضح أن هذا وجوده بمعنى ثبوته وتحققه إنما هو متوقف على الإيمان والالتزام بأصالة الماهية، وأن الذي يملأ عالم الأعيان وما يكون منشأ للآثار الماهيات، وإلا بناء على القول بأصالة الوجود فإن واعتبارية الماهية فإن الكل الطبيعي لا وجود له لأنه ماهية من الماهيات، وأما الوجود فهو معقول فلسفي ثانوي وليس هو الكل الطبيعي بلا إشكال. ولهذا جعل هؤلاء العلماء القائلين بالكل الطبيعي وهم المعروفين في كلمات الحكماء قالوا الكل الطبيعي موجود، إذن قالوا هؤلاء مقتضى كلامهم الالتزام بأصالة الماهية. وهنا السؤال، هل هناك ملازمة بين الاعتقاد بثبوت وتحقق الكل الطبيعي وبين القول بأصالة الماهية كما يظهر من هؤلاء كالشهيد المطهري، كالشيخ عبوديات، كالشيخ المصباح وجماعة آخرين أيضا قالوا هذا شاهد على الكل الطبيعي؟ هؤلاء يقول بأصالة، يعني لازم يقول بأصالة الماهية، والذي يقول بأصالة الوجود لابد أن يلتزم بعدم ثبوت الكل الطبيعي، فهل هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ بل ترقى بعضهم وقال بأن جميع الحكماء يقولون بأصالة الماهية حتى المشائين، كل الحكماء يقولون قبل صدر المتألهين بأصالة، لأن كلهم كلماتهم تصرح بثبوت الكل الطبيعي ووجوده وتحققه، وأن نسبة القول بأصالة الوجود للمشائين بدعة مصحيحة خلاف كلمات، كيف يقولون بأصالة الوجود وكلماتهم مشحونة بثبوت الكل الطبيعي؟ ولهذا قال بعضهم جميع المشائين بل جميع الحكماء يقولون بأصالة الماهية، بعض اللي ناصر أصالة الماهية يعني إلى زماننا هنا بعضهم موجود، وبعضهم ذكر هذا الكلام ما نذكر أسماء أخر، قال كل الحكماء مو بس المشائين يقولون بأصالة الماهية. صدر المتألين هو جاء وسأله بدعة جديدة مع أصالة الوجود، فهل هذا كلام صحيح يا شيخ علي أو غير صحيح؟ نقول هذا الشاهد بالتأمل ليس بصحيح، وذلك لأنه لا بد أن نرجع إلى سياقات ذاك البحث وما هو المنظور إليه في بحثهم وسياق كلامهم. فكثير من الأمور قد يغفل عنها الشخص إذا لم يلحظ سياقات البحث وثنايا البحث وما هو المنظور إليه في البحث. فهل فلو لاحظنا سياق كلامه فلا علاقة للمسألة المطروحة بما يسمى بأصالة الوجود أو اعتبارية المانية، بل هم يتكلمون في واد آخر. وبيان ذلك أن البحث في أصالة الوجود واعتبارية الماهية كما مر عليكم في البداية وسيأتي قريبا في النهاية هو أننا نضع يدنا على الواقعية المتعينة في عالم الأعيان في الخارج. تلك الواقعية التي هي منشأ الآثار هل هي عبارة عن ما يحكى بعنوان الوجود أو ما يحكى بعنوان الماهية؟ فإن تلك الواقعية الخارجية تنعكس إلى الذهن إلى قضية الشجر موجود، الإنسان موجود أو زيد موجود، فهل ما هو المصداق أولا وبالذات لتلك الواقعية هو ما يوازي ما يحكي عنوان الماهية وهو زيد أو الإنسان أو الشجر أو البقر أو عنوان الإنسان أو عنوان الوجود؟ فما هو المصداق الذي يملأ عالم الأعيان؟ ما هو ما يوازي ويحاذي الوجود أو ما يحاذي الماء الماهية؟ فالبحث هناك أن تلك الواقعية منشئية الآثار وملء عالم الأعيان هي أولا وبالذات للوجود أو أولا وبالذات للماء للماهية. إذ عندنا وجود ماهية في الذهن، فالواقعية التي خطأنا بها دابر السفسطائي هل ما يحاذيها؟ ما يحاذي الوجود أو يحاذي الماهية؟ فإن قلنا أن تلك تلك الفرد المتشخص من الواقعية يحاذي الماهية، فنسبة التحقق والواقعية والثبوت له أولا وبالذات ولما عداه وهو الوجود ثانيا وبالعرض، بحيث يكون الواسطة في عروض الواقعية والثبوت للوجود ببركة الماهية أو العكس وهو القائم بأصالة الوجود، وهو أن هذا الفرد أو الواقعية أولا وبالذات هي تحاذي الوجود، وإنما ينسب الثبوت والتحقق للماهية بعرض الوجود عن طريق الواسطة في العروض ثانيا وبالعرض. هذا بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. جاءوا في بحث الكل الطبيعي فقالوا الكل الطبيعي هي عبارة عن الماهية لا بشرط التي تنقسم إلى ماهية بشرط شيء، ماهية بشرط لا، ماهية لا بشرط القسمين. فهل يصح لنا أن ننسب الثبوت والواقعية لذلك كل الطبيعي وهي الماهية اللابشار بتبعيث أو بواسطة ثبوت الوجود والواقعية والتحقق للفرد؟ نريد ننسب الواقعية لوين؟ للكل الطبيعي. هل يصح لنا أن ننسب أن الكل الطبيعي له واقعية بعرض ثبوت الواقعية للفرد، سواء كان الفرد هو الآن الأصيل هو الماهية أو الوجود، ما لنا علاقة، سواء كان الأصيل الماهية أو الوجود؟ فهل يصح لنا أن نقول الكل الطبيعي له واقعية وثبوت أو ليس له واقعية وثبوت، بحيث يكون ثبوت الواقعية للفرد مصححا لثبوت الواقعية للكل الطبيعي؟ هل يمكن أو ما يمكن؟ وإذا يمكن شنو الدليل؟ ما هي النكتة؟ تفتيل المطلع، سواء بنينا على أصالة الوجود هنا واعتبارية الوجود، أصالة الماهية واعتبارية الماهية، على كلا التقديرين يأتي البحث هناك. فإذا جئنا وقلنا بأصالة الوجود فنقول الموج الواقعية الخارجية في بحث أصالة الوجود ثبتت أنها للوجود، لوجود الفرد، والماهية إنما ينسب لها الوجود ثانيا وبالعرض، وحيث إن هناك عينية خارجية بين وجود الماهية والماهية، الماهية ليست زائدة على الوجود، غايته نعبر عن تلك الواقعية في عنصرها المشترك بالوجود، نعبر عن حدها العدمي بالماهية. إذا أردنا أن نعبر عن تلك الواقعية بحدها العدمي نقول ماهية، هذا حدها، وإذا أردنا أن نعبر عن حدها عنصرها المشترك نسمى وجود، ولا الوجود هو عين الماهية في الخارج، بينهما عينية خارج، وليس الماهية زائدا على الوجود. غايته أن نسبة الواقعية للماهية بعرض الوجود، وهذه النسبة تنعكس على الكل الطبيعي، لأن الكل الطبيعي عين الفرد في الخارج والاختلاف لحاضي. الكل الطبيعي هو عين الفرد، غايته تارة نلحظ الفرد مع خصوصياته المميزة له عن باقي الأفراد، وتارة نغض النظر عن خصوصياته المشخصة له من بين الأفراد. فالكل، فالفرد عبارة عن الكل زائد ما به التشخص. فإن قلنا التشخص بالوجود، ما به التشخص ووجوده، والعوارض لوازم التشخص لا ما به التشخص. وإن قلنا بأصالة الماهية نقول الفرد عبارة عن الكل وما به التشخص عبارة عن الأعراض، لأن الأعراض ماهية وما به التشخص أعراضه. فإذا أنت تلاحظ ما به التشخص تسمي شنو شيخ علي؟ فعل. إذا تغض النظر عن ما به التشخص تسمي كلي. طيب، فالفارق فارق لحاضي ولمكان العينية بين الفرد والكلي، فما يقال في الفرد يقال في الكلي. فإذا قلنا أن الفرد له واقعية أولا وبالذات، قيل الكل الطبيعي له واقعية أولا وبالذات. إن قيل أن الفرد وهو الماهية له واقعية ثانيا وبعرض الوجود، الكل الطبيعي له واقعية بعرض الوجود لمكان العينية بين الفرد والكل الطبيعي. طبيعي، وإنما الفارق فارق لحاضر. ولا يدعي أحد أن نحو وجود الكل الطبيعي مستقل عن أفراده، كما نسب إلى الرجل الهمداني الذي كان كبيرا في السن طويل اللحية. عبر عنا صدمة اللي أدري طويل اللحية ولا طويل اللحية كبير السن وش دخل في البحث ما أدري، ذكرها صدر المتألين. فحتى القائلين بأصالة الوجود يقولون نقول بوجود الكل الطبيعي، لأن وجود الكل الطبيعي هو نفس وجود الفرد، وينسب الوجود للكل الطبيعي كما ينسب لوجود الفرد أولا إلى وجوده وإلى نفس الكل الطبيعي ثانيا. فليست المسألة مبنية على القول بأصالة الماهية أصلا، وقد تعرض إلى هذا الكلام السبزواري ورفع هذا الإشكال. والغريب أن المتأخرين يلتزمون، كما نقلت لكم عبارة شهيد مطهر ما نقلناها موجودة في شرحه، والشيخ عبودية وشيخ مصباح وبل كثير مشحون كلماتهم، أنه القاء الذين يقولون بأن الكل الطبيعي موجود في الخارج، إذن هذا مبني على القول بأصالة وجود. لا، مو مبني على قصة وجود. وسياق كلامهم أيضا يشهد إلى ما ذكرناه. ولهذا إذا لاحظنا كلام السبزواري في كتابه في المنظومة وفي حواشيه على الأسفار يصرح هناك أن القول بالكل الطبيعي يتناسب مع القول بأصالة الوجود ولا يتوقف على القول بأصالة الماهية. فنقرأ له لكم كلامه في المنظومة. في المنظومة تعرض إلى هذا المطلب في بحث المنطق، في منطقه عندما بحث أقسام الكليات. ما درسنا في منطق المضفر الكليات على أقسام كم؟ ثلاثة: الكل الطبيعي والكل المنطقي والكل العقلي. فإذا قلت يا شيخ، لا تقولوا ريح روحك، إذا قلت الإنسان كلي، فإذا وضعنا يدنا على الموضوع وهو الإنسان فهذا كلي طبيعي، وإذا وضعنا يدنا على المحمول وهو كلي منطقي، كلي ما لا يقبل ما يقبل الانطباق على كثيرين ولو بالفرد. وإذا لاحظنا النسبة أي الموضوع مقيدا بالمحمول، الإنسان بقيد الكلية سمي كلي عقلي، ولا إشكال أن الكل العقلي والكل المنطقي ليس له وجود في الخارج بأي نحو مصحح، وإنما وقع الكلام في الكل الطبيعي. فهنا ذكر في صفحة 28 الجزء الأول، قال، نقرأ عبارته ونشرحها: هل الكل موجود في الخارج كوقت العالم؟ هل الكل موجود في الخارج أو؟ قال: لا شك أن الكل المنطقي غير موجود في الخارج، فإن الكلية من العوارض العقلية للمفهومات في العقل. ما لنا علاقة الآن. وإنما الخلاف، شوف عبارته، وإنما الخلاف في وجود الكل الطبيعي، هل هو منتف على عن الأعيان رأسا؟ أصلا ما قسمنا كل طبيعي، لأنه ماهية الشيء والماهية اعتبارية محضة، أو موجود والوجود وصف له بحال متعلقه، يعني فرده موجود، فهو ما فرده موجود فيقال هو موجود. ملتفتين عبارة قال أو موجود، والوجود وصف له بحال متعلقه أي فرده موجود، أو وصف له بحال ذاته يعني هو ما هي أو موجود. فصور البحث على أصالة الوجود أصالة الماهية. قال والثاني على القول بأصالة الوجود، شنو جوابك شيخ علي؟ ثاني أنه له وجود بحاله فرده، لأنه الكل الطبيعي هو عين الفرد، الفارق فارق لحاضي، فإذا كان وجود فرده متحقق فوجود الكل الطبيعي أيضا متحقق. والثاني هو الحق، لكن لا بمعنى أصالة الماهية في التحقق، عندما نقول وجود الكل الطبيعي ثابت مو معنى أننا نقول أنه الماهية هي في حد ذاتها ثابتة، وإنما نقول ثبوت الماء لو بدنا ثبوت وثبوت الوجود، وإذا نسب للماهية ثانيا وبال. قال لكن لا بمعنى أصالة المائية في التحقق، لأن الوجود الحقيقي هو الأصل في التحقق، بل بمعنى، شوف عبارة الآن هذا سيأتي شرحها في أقسام العروض، أن إسناد التحقق إليها بالحقيقة عند العقول الجزئية. شنو قسمها العبارة؟ عندما يقال أن الكل الطبيعي موجود، هذا إسناد حقيقي لو إسناد مجازي، الكل الطبيعي موجود، وهم في الفرد زيد موجود، هذا إسناد حقيقي أو مجازي؟ يقول تقصدون في الإسناد الحقيقي شنو؟ كلمات اللغة يعني هذان عقول الجزئية، فهذا الإسناد إسناد حقيقي، ما العقل ما أحد يقول إن هذا إسناد مجازي، فإنه خفاء الواسطة وعدم الالتفات إليها لأنها برهانية. من التفت إلى أنه ما الحقيقة بناء على القول بأصالة الوجود، ما يوصف بالوجود هو الماهية المقيدة بالوجود، والوجود هو الموجود، ونسبة الوجود هي واسطة في العروض، هي واسطة في العروض عند العقل البرهاني لا عند العقول الجزئية يا شيخنا. ولهذا عند العقول الجزئية هو شنو؟ إسناد إسناد إسناد، وإسناد التحقق إليها بالحقيقة وليس تجوزا عند العقول الجزئية. وهذا أيضا لها معنى آخر غير هالمعنى، من معانيها أن إسناد حقيقي حتى عند العقول كذا، هو أن الماهية، هو يركز على هذا المعنى في الأسواق، سيأتي بحثه أن الماهية المقسمية لها وجود بوجود الأقسام، فالمقسم إنما يوجد بلحاظ وجود أقسام، والكل الطبيعي هو المقسم، وبعض أقسامه موجود وهو الماهية بشرط الوجود، فإن المقسم هو الماهية بما، بل بغض النظر عن إذا الماهية إذا نسبناها إلى خصوصية خارج عن ذاتها، مثل الإنسان إذا نسبناه عن خصوصية خارجة عن ذاته كالوجود، فإما أن يكون ماهية بشرط شيء أي بشرط الوجود ويسمى بالمخلوطة، وإما الماهية بشرط لا، وإما الماهية لا بشرط القسم، والماهية بشرط شيء بشرط الوجود متحققة أو لا؟ لأن الماهية بشرط الوجود موجودة حقيقة، فإذا ثبت الوجود الحقيقي للقسم ثبت الوجود الحقيقي للمقر حتى عند العقول الدقيق الدقيقة تفتينا مطلب ماله. ولهذا هو شنو يذكر بعده؟ قال لأن الماهية بشرط الوجود موجودة ولا بشرط المقسم عينه عين القسم إذ هو مقسم له والمقسم يحمل به وهو على أقسامه. فإذا ثبت أن القسم موجود حقيقة إذن المقسم موجود حقيقة والنسبة بين المقسم والقسم نسبة الكل والمصدر لا نسبة الكل والجزء. ولهذا قال ولا نستدل بالجزئية كما اشتهر. سيأتينا إن شاء الله في بحث الكل الطبيعي بعضهم حاول أن يثبت وجود الكل الطبيعي بقاعدة الجزئية الجزء والكل. قال إذا الكل موجود إذن الجزء يقول لا لا الكلام مو صحيح. إذ ليس لا بشرطية جزءا خارجيا للماهية بشرط شيء إلى آخره. نعم الوجود الحقيقي واسطة في العروض لتحقق الماهية. فعندما نقول أن الإسناد حقيقي بلحاظ الفرد وإذا جئنا للفرد وقلنا أن الإنسان بشرط الوجود موجود فهذا أيضا إسناد حقيقي لكن حقيقي بشرط الوجود وإلا من شرط الوجود ليس إسنادا حقيقيا. ولهذا هو بعدين يقول بعدين هذا الكلام ولو تفوه بالتجوز كان بنظر عرفاني أو برهاني أدق لا يعرفه إلا الراسخون في الحكمة. لو قلنا أنه هذا ترى الإسناء شنه في الحقيقة رجع مجازي لأنه هذا واسطة في العروض بالنتيجة والواسطة في العروض مرجعها أن المحمول ما يثبت للموضوع يثبت للواسطة لا لذل واسطة. لكن هذا يحتاج إلى من يعرفها الراسخون في الحكمة. على كل حال إذا غرضي من هنا حل للمطلب وأن الكل الطبيعي موجود بلحاظ وجود المقسم بلحاظ وجود أقسامه. هل هذا البحث متوقف على صفة الجدوات ما هي؟ لا تصور المطلب مع القول بأصالة الوجود دوقنا تحملوا المطالب شيخ. هذا ما ذكره أولا وأيضا ذكر هذا في السبزواري في الجزء الأول في صفحة 38 اعلم وفقنا الله وإياك ويدعوها الدعاء أنه لا خلاف يعتد به بين المشائين وأهل الإشراق وغيرهم من المحققين في وجود الكل الطبيعي. يعني مثلا هم نياصات الوجود واضح لا خلاف ما في خلاف في المسألة يعتد به بين المشائين وأهل الإشراق معنا الأول نسبة إلى مصادر الوجود صارت المعنية أهل الإشراق واضح كلمات شيخ الإشراق وغيرهم من المحققين لهم مشائين والإشراق منهم بلغاء عرفاء في وجود الكل الطبيعي المعبر عنه بالماهية في ألسنة الحكماء وبالعين الثابت في ألسنة العرفاء. إذا تفتح كتاب العرفاء شفت العين الثابت يقصدون شنو؟
الماهية.
نعم في العرفاء اصطلاح العرفاء الماهية. قال المعبر عنه بالماهية في ألسنة الحكماء وبالعين الثابت في لسان العرفاء وبغير ذلك. ثم دخل في المطلب اللي شرحنا المشروطة وكذا وكذا وقال المسألة ما لها علاقة بأصالة الوجود وأصالة الماهية وجاب أقسام العروض اللي يحب يراجع أنا كل كلماته هنا أقدر أشرحها لكم الآن كلها يحتاج إلى درس درسين ولكنه نخرج عن البحث وسيأتي إن شاء الله في بحث الكل الطبيعي مفصلان. إذن غرضنا والخلاصة أنه هذا البحث ما له علاقة بمسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ولقد أجاد أيضا الشيخ الفياضي في هذا المطلب عندما تعرض إلى بحث الكل الطبيعي في صفحة 276 من الكتاب. عندك كتاب شوف علي نقرأ عبارته صفحة 276 أحدكم هذا نفس الجزء صفحة 206 أجاد فيما أخر المرة المريان هالمرة فنقول أجاد فيما أخر دمويا ناشفنا عليه. قال صفحة 276 مع أنه غريب سيأتي هنا سيأتي بعض كلمات أجعل هذه المسألة دليل على القول بأصالة الماهية لكن هناك أجاب هنا أجاب صفحة 276 ولا يخفى عليك أن هذه المسألة وهي مسألة وجود الكل الطبيعي ليست نفس مسألة أصالة الوجود ولا من متفرعاته إذ يتكلم هنا عن وجود الكلي بعد فرض وجود الفرد. وين بحث وجود الفرد الواقعية في أصالة الوجود هنا نبحث عن وجود الكل الكلي ويبحث هناك عن وجود الفرد فالقائل هناك الآن نتكلم عن هناك الآن اللي هو بحثنا الآن فالقائل بأصالة الماهية يعتقد بأن فرد الماهية موجود في الخارج حقيقة والقائل بأصالة الوجود يعتقد بأنه يعني فرد الماهية موجود في الخارج بعرض الوجود وسط العروض والقائل بوجود الكلي يحكم بوجود الكل حقيقة بوجود فرده سواء كان وجود الفرد بذاته أم بعرض الوجود تفتين الماء والقائل بوجود الكل يحكم بوجود الكل حقيقة بوجود الفرد سواء كان وجود الفرد بذاته أو بعرض الوجود ومنكر وجود الكل ينفي وجوده مع اعتقاده بوجود الفرد بالذات أو بالعراض لا علاقة المطلب هذا بذاك فحتى لو أنا آمنت بوجود الفرد بالذات بالعراض أنكر وجود الكل وبعبارة أخرى يبحث في تلك المسألة هذه مش عبارة يبحث في تلك المسألة الوجود هل يكون الوجود واسطة في عروض الوجود لفرد الماهية أو لا هل الوجود هو واسطة في العروض عندما نقول الماهية متحققة الماهية ثابتة ثبوت التحقق أو التحقق والثبوت للماهية أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض هل يكون الوجود واسطة في عروض الوجود لفرد الماهية أو لا فالقائل بأصالة الوجود يذهب إلى الأول نعم نحتاج إلى واسطة في العروض والقائل بأصالة الماهية يقول بالثاني ما نحتاج إلى العروض ليس ثبوت التحقق والواقعية للماهية بعرض الوجود شنو وجود الوجود جاء تعبيرين هذا غير ذاك هل يكون الوجود يعني هذا الوجود في قبال الماهية واسطة في عروض الوجود وجه التحقق والثبوت يعني الواقعية فاستعمل الوجود بمعنى الواقعية واستعمل الوجود في قبال الماهية وسيتأتينا إطلاقات الوجود والماهية نعم ويبحث في هذه المسألة هذه مسألتنا أنه هل بالعكس هل يكون الفرد واسطة في عروض الوجود للكل أم لا؟ نأمن إحنا بوجود الفرد سواء قلنا الفرد أولا بالذات الماهية أو الوجود نؤمن به لكن هل هذا مصحح وإثبات الواقعية والتحقق للكل الطبيعي أولا بالذات أو ثاني بالتبع من العلاقة أو لا؟ عكس ذلك أصلا. ما يعني فصل مختلف يعني. ويبحث في هذه المسألة هل يكون الفرد واسطة في عروض الثبوت وجه ثبوت للكل أو لا؟ فمنكر ثبوت الكل يقول بالأول يعني الفرد ما يمكن يكون واسطة. الفرد لا يمكن أن يكون واسطة في ثبوت الكل طبيعي. والقائل بوجود بثبوته يذهب إلى الكاني، فلا القول بأصالة الوجود ينافي القول بوجود الكل الطبيعي في الخارج، ولا القول بأصالة الما يحتم القول بوجود الكل الطبيعي في الخارج. أنا أؤمن بأصالة الماهية، لكن أقول لكم أن الفار ليس واسطة في ثبوت والتحقق للكل الطبيعي. نعم، وجود الكل الطبيعي عند القائل به تفرعات. وجود الكل الطبيعي عند القائل به لا يقول وجود لما كان بوجود فرده، إذ ليس له وجود مستقل إلا على مقولة الرجل همداني كبير السن طويل اللحية، وإلا وجود الكل الطبيعي عين وجود أفراده، فهو لا يزيد على وجود فرده. فعلى القول بأصالة الوجود وكون الوجود يعني ثبوت لفرد الماهية بالوجود يخرب الباح. وجود وجود يضيع باح الوجود تارة بمعنى الواقعية وتارة الوجود بمعنى في قبال الماهية. شوي الذهن شنو يشت تشوش. فعلى القول بأصالة أنا بقرأ الآن بالشرح. فعلى القول بأصالة الوجود وكون الثبوت لفرد الماهية بعرض الوجود يكون ثبوت الكل أيضا بعرض الوجود. هذا على ما ذهبوا إليه من كون الكلية سيأتي من عوارض الماهية يأتي لنا العلاقة بهذا الكلام. إذا النتيجة فالفرق بين المسألتين أوضح واضح المسألة. ومن هنا قلنا يتضح أنه المسألة ليست مبنية على القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، بل تأتي على كل التقديرين. وبناء على هذا هذا الشاهد الأول لا يصح. ومن الغريب ما ذكره بعض أن جميع الحكماء يقولون بأصالة الماهية لأنهم يؤمنون بتحقق الكل الطبيعي. هذا هو الشاهد. الشاهد الدوم لكم درس يا حسن ما لكم شغل. واحد سيدنا الأستاذ كان يصلي جماعة طلع بسرعة جاي واحد قال لا شوف طالب ساعه عندك شغل ما عندكم شغل انتم ما عندكم شغل. قال شنو تريد مساله؟ قال لي سالفه اريد سوال سوفيان زعما شفنا. قال لي ما عندي وقت. قال شنو ما عندك وقت شنو شغل ما عندكم شيء. فانا استتمزح يا ابو ساعتان سيدنا انكم وقت ما عندي شغل قديم بطاليه خب جعل الله شغلكم ان شاء الله فيما وخير. الشاهد الثاني شوف الشاهد شيخنا أن موضوع الفلسفة هو الموجود لا الوجود، وفرق بين الوجود وبين الموجود، فإن الموجود هو المعنى المصدري وهو ما ثبت له الكون والتحقق والثبوت.
إن الوجود
الموجود الموجود
اسم المصدر
الوجود معنى الاسم المصدر الموجود معنى المصدر. وبتعبير آخر خلنا نعبر تعبير أسهل معنى اسم مفعول خلنا نعبر الموجود معنى اسم مفعول وهو ما تعلق به الوجود ما تعلق به الثبوت والذي هو يتعلق به الوجود والجعل هو الماهية. فالماهية هي التي تتصف بالوجود فيقال الماهية موجودة، فالتي تتصف بالوجود ما هي؟ الماهية. إذ لا معنى لعروض الوجود على الوجود حتى يكون الموجود هو الوجود، لا معنى لعروض الشيء على نفسه. وموضوع الفلسفة في كلماتهم، ما حد قال الوجود، قالوا الموجود، والذي يتصف بالموجود يعني شيء ثبت له التحقق، ولا معنى لأن يكون الموجود هو نفس الوجود. الشيء كيف يكون موجود وهم يتعلق به الوجود؟ فمراد الفلاسفة من قولهم الموجود يعني الماهية المتصفة بالوجود. وهذا يعني أنه لو كان الأصيل عندهم هو الوجود لكان المناسب جعل موضوع الفلسفة هو الوجود. لو كان الأصيل هو الوجود كان المناسب أن يجعل عن أحكام الوجود له الأصيل. ولكنه لم نرى أحدا من الفلاسفة ذكر أن موضوع الفلسفة الوجود، وإنما هذا من مخترعات صدر المتألهين. هذا على حسب كلامه تعبيراته شوي شديد. كل الفلاسفة أجمعين كلماتهم قبل صدر المتألهين يقول موضوعه الفلسفة الموجود، والموجود معنى شيء ثبت له الكون والتحقق، والذي يثبت له الكون والتحقق عبارة عن الماهية. فموضوع الفلسفة هو الماهية في الأعيان، الماهية في وعاء الأعيان. والمراد من الوجود هو شنو؟ الكون في الأعيان، هذا الوجود. الماهية الكائنة في الأعيان، في قبال الماهية الكائنة في الأذن. والقائلين بأصالة الماهية كما سيأتي لا يدعون أن أصالة الماهية للماهية بما هي هي، ولا الماهية في وين؟ في الماهية في الأعيان، في ظرف عالم العين. هذا هو المراد من أصالة الماهية، وهذا سيأتي تحقيقه أكثر في كلمات الدواني والسيد بل الدواني. نعم سيأتي هذا الكلام مفصلا. وإذا عندما يقول موجود يعني شيء ثبت له الكون في الأعيان، والذي يصح أن يقال عنه موجود هو الماهية. فنبحث عن الماهية الكائنة في الأعيان. وأما الوجود فلا معنى لأن يكون، لا معنى لأن يكون هو الموضوع. فإلا لو أردت ليش ما عبر الوجود وريحنا يقولون مو، والمدير الماهية موجودة، الإنسان موجود، البقر موجود، وما هو الموجود هو الماهية غيره شنو؟ الكون في الأع. ليش ما عبروا بالماهية؟ لأن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، وليس موضوع منشئية الآثار، ليس المنشأ للآثار الماهية بما هي هي أو الماهية في الأذهان، الماهية في الأعيان. فعبروا عنها بالمو الموجود. فكل من عبر بهذا التعبير فهو يرى أصالة الماهية، ومن كلهم عبروا بهذا التعبير قبل صدر هذه البيض الإنسان ذا كان يعني كان ما يفهم كلمات عبارة مختصرة، ما يفهم كلماتهم بس بعبارة مؤدبة. ولهذا هو القسم الأول شو كل الطبيعي كلهم فلاسفة، يعني كل الفلاسفة يقوم بكل الطبيعي. فكيف تنسبون إلى المشائين القول بأصالة الوجود يا صدر المتألهين ويا السبزواري ويا الطباطبة؟ كلهم كبار يخطئهم، وإن كان ما لنا علاقة بالأسماء، نحن الآن بحثنا بحث علمي وليس البحث بحث في الأسماء والمسميات. فليش ما قالوا وجود؟ نحن تأثرنا يا شيخنا الصعريقي بعدما قرأنا كلام صدر متألهين. قلنا موجود يعني موجود، وقالوا في أول شيء موجود الواقعية كل تأثر، وإلا لو تجردت موجود غير الوجود شيء ثبت له الكون والثبوت والتحقق. فهل هذا الشاهد يا شيخ علي تام أو غير تام؟ يأتي التعليق عليه فردا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.